لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خير الشباب شبابهم وكهولهم خير الكهول وشهيدهم نعم الشهيد كحمزة الأسد الصؤول وكجعفر الطيار في جو السماء وبني عقيل وكقرتي عين الرسول وقطعتي كبد البتول بدرين بل قمرين بل شمسين غير ذوي أفول كل مياه الحسن منه تسيل بالخد الأسيل عرجا إلى قرب الإله فأحرزا خير المقيل ذا مات مسموما بسم نقعته يد الذحول وكذا كذاك قضى على غصص مع الصبر الجميل يا كربلاء ما أنت إلا روضة المجد الأثيل ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل أنت النجاة لمن يزورك من عزيز أو ذليل كم فيك من بدر ومن قمر هوى فوق التلول كعلي الليث الهزار وقاسم البر وصولي والضيغم العباس والبسام في اليوم مهولي ضحى بإخوته فمضى وحاز للذكر الجميل الكل شبان ما منهم بخده خط الشعار لا والله وجد وبين اللي أدرك بلوغه وبين بعده وبين البالمهد يلهو ويفغار قضوا حق عليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين تنضام لما خروا تفايام منهم الهام تهاووا مثل مهوى النجم من خار هذا الرمح بفادة تثنى وهذا بيه للنشاب رنى وهذا الخيل صدره رضرضنا وهذا وذاك بالهندي موذار ركب غاجة وتعنى حسين ليها لقاها بس جثث ومسل بيها جذب حسرة وجذب ونا عليها وقال احتسب عند الله واصبر يا شبان يا نجوم المخيم يا بدور نشرقت ويلي ببحر دم الله الله يا هوى الغربي دنا السام بل تفوخ عنهم جمرة الحار ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم القرآن الكريم عندما يعبر عن حالة الظلم في الإنسان يسميه ظلوم ظلوم صيغة مبالغة يعني كثير الظلم كثير الظلم أي ظلم من هذا ظلمه لله ظلمه لنفسه ظلمه للآخرين يقسمون الظلم على هذا الأساس هذا الظلم يتحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه عنه ويورد هذا الحديث القدسي شلون الله عز وجل ما يتجاوز عن ظلم ظالم قال تعالى وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كفا بكف شوف الكناية عن عدم إهدار حق المظلوم ولو كان قليلا أنت تشوف هذه كلمة صدرت من عندك في حقه بما أنها ظلم ثقلت هذه الكلمة أو خفت قليلا كان الكلام أو كثيرا ربما حتى بعض الأحيان نظرة شمئزازية من عندك للآخر تعد ظلما في حقه وشكل يقول لا يجوزني ظلم ظالم ولو كفا بكف بل الأزيد من هذا ولو مسحة بكف أو نطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء، حتى بين الحيوانات أكو بعض التفاسير تقول وإذا الوحوش حشرت، لماذا تحشر؟ البشر يحاسبون على اعتبار أنهم يحشرون فيحاسبون. الوحوش لماذا تحشر؟ يقول يحشرها الله ويأخذ للمظلوم منها من الظالم ثم يأمرها فتموت. كأنما يريد يقول إلنا حتى إذا متصور أنك ظلمك للآخرين ربما يتجاوز عنه هناك، لا حتى ظلم الجماء أو ظلم القرناء للجماء من البهائم يؤخذ هناك. ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة ثم يبعثهم الله إلى الحساب. يعني فيما قبل الحساب هناك عملية ماذا؟ رد مظالم، ثم بعد ذلك يحاسبون على أعمالهم من صلاة أو صوم أو حج أو زكاة. ولذلك في دعاء يوم الاثنين نقول إحنا يا رب هذا الظلم الذي يصدر منا للآخرين من غيبة أو نميمة أو تحامل عليه بميل أو أنفة أو رياء إلى غيرها، فضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فيا من يقبل الحاجات وهي مطيعة لإرادته، إلى أن تقول فرضه عني بما شئت. أنا مرة عندي قدرة على أن أذهب إليه وأتحلل وأقول له ابرئ ذمتي فيبرئ ذمتي، ومرة لا، هو في واد وأنا في واد آخر لا يمكن الوصول إليه. فيا من يملك الحاجات رضه عني بما شئت، يعني تلطف علي واعطه ما يرضيه عني ويرضيه. هذه رواية. رواية أخرى تتحدث عن موضوع الظلم فتقول أنا أدعو على الظالم وأقول اللهم أرني فيه ذلا عاجلا، اللهم لا تمتني حتى ترني، اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا. والشكل هذا الظالم مرة يكون النظام ظالم ومرة يكون لا واحد ماخذ حقك وأنت تدعو عليه فلا يستجاب، شنو العطل الموجود؟ شنو المانع؟ لربما أنت أيضا هناك من تظلمه، والله عز وجل إذا تريد يستجيب لدعائك لينتقم من ظالمك، هناك أيضا من يدعو عليك. لاحظوا الرواية، في التوراة يقول الله عز وجل للعبد إنك متى ظللت تدعوني على عبد من عبيدي من أجل أنه ظلمك فلك من عبيدي من يدعو عليك من أجل أنك ظلمته فإن شئت أجبتك وأجبته فيك وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة. يعني لازم عندما ندعو على الظالم ليش الله ما يستجيب، ليش الله يأخر، قد يكون إحنا أيضا في عهدتنا مظالم لآخرين وهؤلاء أيضا يدعون علينا. الرواية الثالثة، أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن أنواع الظلم، يقول هناك ظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم يغفر، ثلاثة أنواع. الرواية هكذا، ألا وإن الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم مغفور لا يطلب. ممكن أن تستحضر لنا شواهد على كل واحد من هؤلاء؟ يقول نعم، فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات. بعض الهنات يعني بعض الضعف، إنسان تغريه صورة فينظر إليها بريبة، صارت تطاوعه نفسه على أن يمد نفسه إلى الحرام، تضعف نفسه أمام هذا الإغراء ويمد إذا على الحرام. بينه وبين الله عز وجل إذا يتوب الله عز وجل يغفر له ذنوبه. إلا الشرك، الشرك ذنب لا يغفر. بعد الثالث يقول: وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا. القصاص هناك شديد، ليس جرحا بالمدى ولا ضربا بالسياط، ولكنه ما يستصغر معه ذلك في يوم القيامة. يوم القصاص هو شلون الله يقتص العباد من بعضهم بعضا، يجيب هذا يخليه يضرب ذاك؟ لا، أو يؤخذ من ميزان الظالم فيوضع في حسنات المظلوم. أكبر رصيد وأهم رصيد عندك يوم القيامة غير حسنات؟ أكو ما أكو إنسان معدوم من الحسنات بالمرة؟ لا، عنده شوية حسنات، لكن يا الله يا الله تمشيه، وإذا يقولوا له أنت ظلمت فلان فيؤخذ من حسناته ويوضع في حسنات المظلوم. لو فرضنا أنه لا، هو ما عنده حسنات، شلون يشيلون من عنده الحسنات ويضعونها في حسنات المظلوم؟ يقول: فيؤخذ من ذنوب المظلوم ويوضع في ميزان الظالم. هذا هو القصاص. ليش عبر عنه هناك القصاص شديد؟ لا جرحا بالمدى، المدى اللي هي السكين الصغيرة، لا جرحا بالمدى ولا ضربا بالسياط، لأن الجرح ممكن أن يعالج بمرور الوقت يندمل هذا الجرح، ضرب بالسياط ممكن أنه بعد ساعتين أربع ساعات يوم أربعة أيام خمسة أيام يذهب الألم، ولكن أن يؤخذ من حسناته فهذا أجدى وآلم من الجرح والضرب. ولذلك الظلم نعم قبيح مستقبح. يقولون أكو فيلسوف صيني كان يمشي في الصحراء ومعه تلامذته، شوف النفس شلون تمقت الظلم. مر على خباء على خيمة، وإذا امرأة جالسة على باب الخيمة. ما الذي تفعلين هنا؟ فنادته: أيها الحكيم أنقذني من النمر الكاسر. شو العلاقة؟ قالت: كنت منذ 3 سنوات هنا، وكان زوجي وأبي وولدي معي، مر علينا هذا النمر في السنة الأولى فافترس زوجي، وفي الثانية جاء فافترس أبي، وفي الثالثة ولدي، وأنا أنتظر متى يأتي ما أدري، ربما يداهمني في لحظة. فقال لها: يا أمة الله، ولم لا تتحولين من هنا إلى المدينة؟ المدينة الناس رايحة جاية، حركة الحياة موجودة، لا نمر كاسر ولا وحش مفترس يمر هناك، هناك أفضل من البقاء في عرض هذه الصحراء وما أحد وياك. فقالت له: أو في المدينة ظالم؟ لا تخلو الأرض من هؤلاء، وين ما تروح في الوجه لا تخلو الأرض، المدينة لا بد فيها من وجود ظالم. فقالت له: بقائي هنا وأنا حرة خير من أن أدخل المدينة فأكون تحت سلطان جائر. ليش؟ تقول: إذا آذاني، إذا قتلني، إذا افترسني، لا أقل حيوان مفترس طبيعته الافتراس، لكن أروح على المدينة والبشر ويا زعم نعم إخوة في البشرية ويتحول إلى أقسى من الحيوان المفترس. يقول هذا توجه إلى تلامذته وأكتب وقال اكتبوا هذه الحكمة: النمر الكاسر خير من الحاكم الجائر الظالم. لأن النمر اسمه كاسر، بس هالبشر اللي يحكمك على أساس أنه جاء حتى يرتب لك الحياة ويرتب لك أوضاعك، وإذا به كالنمر الكاسر عليك. يقول أحد الشعراء: ولقد رأيت الأسد أكرم خلة من فعل هذا الناطق المتمرد، الناس تقتل كل يوم بعضها والأسد تقتل بعضها غيرها إذ تعتدي. لا أقل. شايفين أسد ماكل أسد؟ ما يأكل أسد، يروح يأكل من غيره، لكن البشر يأكل البشر. ولقد رأيت الأسد أكرم خلة منهم فعل هذا الناطق المتمرد، الناس تقتل كل يوم بعضها والأسد تقتل غيرها إذ تعتدي. بالفعل البعض يتحول أوحش من الحيوان المفترس. يوم من الأيام أحدهم فر من يد الحجاج، راح على وين؟ راح على الجبال والمغارات واختبأ هناك لسنة كاملة. رصدته العيون، إجا المخبر أخبر عنه، أرسل إليه بعض جلاوزته فاعتقله. قال لك حضروه، أنا أريد أسأله سؤال. حضروه أمام الحجاج فقال له: أين مضيت طوال هذه السنة؟ وين رحت؟ مخابرات تشتغل عليك 24 ساعة تريد ترجعك وما شاف. قال: ذهبت إلى مغارة فاختبأت فيها. قال له: عجيب، بين المغارات والجبال تأتي الكلاب فتعوي عليك، الذئاب تزعجك تخيفك، أما كنت تخشى منها؟ قال: لا والله، إني لأستأنس بها إذا أتت، ما أخاف تاكلني، وإذا ما شعرت بأنها خطر علي هي حصاة ارميها بوجهها تروح، لكنه إذا مر من البشر أو من الناس أموت خوفا. قال له: ليش؟ قال: لأن الذئب وإن كان مفترس لكن لن يأتي إلى الحجاج ويخبره بأني رأيت فلان داخل المغارة ويجي يعلم عليه، ولكن من هم محسوبين من أمثال من البشر، نعم، لمجرد أن يراني يعطي خبر رأسه. أصلا أنت ما وضعت اليد علي مرة أخرى إلا بعد أن رآني من هو مثلي. فأكو بعض الناس هكذا، بيع ضمير ببلاش، ممكن أن يهتك عرض، ممكن أن يسفك دم، ممكن أن يعين على مؤمن في مقابل ماذا؟ قليل يصدق فيه أو لا يصدق. غير أن الظلم أيضا له جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة. بعض الأحيان الإنسان ينجرح ما يدري شنو السبب، فجأة تضيه ضربة ألم ما يدري من شنو. أكو بعض الكلمات الحكمية التي تحتفظ بها الروايات من أمثال هذه القصة. يوم من الأيام الهدهد جاء ليشتكي لسليمان: شنو عندك؟ قال: أنا والله أشكو وجعا في بطني. قال له: السبب؟ قال: أكلت حبة من الشعير، هذا الحنطة أكلتها وأنا أشعر في جوفي كله ألم. فقال له: ما أظن هذه الحبة إلا أنها سرقت من جحر نملة. هذا أحمد شوقي أديب أمير الشعراء معروف، نظم هذه القصة الحكمية في هذه الأبيات: وقف الهدهد في باب سليمان بذلة، قال مولاي فكن لي، عيشتي صارت مملة، مت من حبة بر أحدثت في الصدر علة، لا مياه النيل ترويها ولا أمواه دجلة أو ولا أنهار دجلة. فأشار السيد العالي إلى من كان حوله: قد جنى الهدهد ذنبا وأتى في اللوم فعله، ما أرى الحبة إلا سرقت من جحر نملة، إن للظالم صدرا يشتكي من غير علة. ما يشوف إلا الوجع جاية من وين ما يدري، لربما هناك ظالم استغفر الله مظلوم دعا فاستجاب الله دعاءه، وإذا الصدر يشعر بحجر حشرجة والبطن يشعر بكذا. وبالفعل إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، سهام الليل دعوة المظلوم تسميها الروايات سهام الليل، هذا ما عنده شيء يدافع عن نفسه، لكن عنده أن يرفع يد المسألة إلى الله وهو مكلوم وهو مقهور وهو يشعر بالضعف ويقول: إلهي أهلك من ظلمني. بس كافي، لا يحتاج دبابة ولا مدرعة ولا غيره، فقط سهام الليل. من القصص الحكمية التي تنقل في هذا المقام، يقولون يوم الأيام هارون الرشيد بنى قصرا في بغداد، فمر به بهلول. بهلول طبعا بعض المؤرخين أراد يظهره بصورة المهرج اللي يمشي وتتألف عنه القصص، يوم تحت سرير هارون ويوم كذا، مو بهالطريقة هو، لا بالعكس. بهلول إذا نقرأ في روايات أهل البيت وتاريخ أهل البيت رجل عالم له وزنه، الإمام أمره أن يتظاهر بالجنون لفترة حتى ينجو من القتل، بس ما يمنع أنه تكون له مواقف حكمية فيها عبرة. نعم يأتي بها بصورة المجنون والأبله، ولكن يدخر فيها من الحكمة ما هو واضح. ولذلك ناداه هارون وقال له: اكتب على هذا القصر شيئا. فأخذ قطعة من الفحم وقال: أي كتب رفعت الطين ووضعت الدين. رفعت الطين يعني بنيت، ما شاء الله التاريخ لما يتحدث عن أيام هارون الرشيد يسميها العصر الذهبي اللي ازدهرت فيه، أتذكر من أيام الابتدائي يعلمونا هالكلام في المدارس، ازدهرت البناية الإسلامية والهندسة المعمارة الإسلامية زين، لكن ما يلتفت المؤرخ إلى أن هذه البناية الإسلامية القصور بنيت على أجساد العلويين. ازدهر البناء في العصر الذهبي اللي هو عصر هارون. يقول له: رفعت الطين ووضعت الدين، ورفعت الجص ووضعت النص، فإن كان من مالك فقد أسرفت، والله لا يحب المسرفين، وإن كان مما لغيرك فقد ظلمت، والله لا يحب الظالمين. بالفعل لما يقول رفعت الطين ووضعت الدين، يعني الدين لا قيمة له عند هؤلاء إلا أن يكون لعق، والشكل يقول حسين: والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما ذرت معائشهم. هذا ينقلون القصة عن الدوانيق أبو جعفر المنصور، هذا اللي ما حد يحصل منه فلس، لا شاعر ولا متملق ولا غيره، يسمونه الدوانيق لشدة بخله. هذا إجاه واحد من الشعراء ألف له قصيدة تعب عليها ساهر عليها الليل، إجا قرأ القصيدة قال له هذه قصيدة مو من تأليفك مو من نظمك، لأن غلامي يحفظ هذه الأبيات، بيّن أنه الغلام يحفظ من دور. فبالفعل اقرأها أيها الغلام، قرأها. أزيدك من الشعر بيت، أنها مو تأليفك مو نظمك، جاريتي تحفظ هذه القصيدة لأنها تحفظ من دورين، فصارت تقرأ. أزيدك بعد من الشعر بيت، أنا حافظ القصيدة لأنه يحفظ من دور ثالث. يعني نتيجتها يطلع الشاعر من الباب الشمالي ولا فلس. أكو واحد من الشعراء كان يفتهم أنه دوانيقي لو تألف له المعلقات السبع ولا فلس تعطاه، فقرأ ما عنده من القصائد عليه. قال له ما الذي تطلب؟ قال له والله لا أطلب شيئا، أعرف ما من وراك ماكو شيء، ولكن عندي طلب واحد. أنا لا أستغني عن السكر، دائما مخمور، فأوعز إلى واليك على المدينة إذا رآني سكرانا ألا يقيم علي الحد. شوف ذولا شلون يتعاملون ويا الدين. قال له هذا حد الله وحكم الله، ونحن لا نتجاوز حدود الله. أن تضرب 80 ضربة إذا رأوك سكران هذا حد الله، فما نقدر نتنازل عنه، ولكن هم ما نكسر خاطرك. أرسل إلى الوالي. أما بعد إذا بلغك عن فلان أنه سكران فاضربه 80 صوت، ومن يأتي بخبره إليك اضربه 100 صوت. يلا اللي في أمه خير روح يعلم. فكان الناس يرونه سكران في الطريق، بعد أنا أروح آكل لي 100 صوت على هو اللي خلي ولي. فهذا بهالطريقة بهالعملية يتعاملون مع الدين. أنت تقول في الإعلام بالفعل كتاب الله وسنة رسوله، زين أحكام الدين حدود الدين، لكن من وراء هذا كل شيء إلى الأسفل، رفعت الطين ووضعت الدين، بعد ورفعت الجص ووضعت النص، بل أنه يستطيع أن يؤول النص إلى ما يريده هو لا ما يريده المشرع، وبهالطريقة يحافظ على كونه متدين أمام الناس خليفة المسلمين وإمامهم، ومن وراء ورائي يتجاوز كل ما يريد. هذه العباسيين بهالطريقة طلعوا شعارهم إعادة الخلافة للرضا من آل محمد، هو هذا شعارهم. ولكن ما قتل في أيام الأمويين بمقدار ما قتل في أيام العباسيين، حتى صار بعض الشعراء يقول يا ليت ظلم بني مروان عاد لنا، وليت عدل بني العباس في النار. لا أقل ذول بني أمية أعداء وكشروا عنا بهم ومعروفين، يعني لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، وتحركوا في الناس بهذه الشعارات. لكن أبناء العباس بن عبد المطلب بن المتوكل وغيره اللي قطع الألسن وسمل الأعين وقطع الأيدي من أجل أن كل واحد يزور الحسين، نعم يتعرض إلى هذه السياسة. حميد بن قحطبة يقول في ليلة واحدة أنا قتلت 60 علوي، ذاك اليوم رأوه يأكل وهو في نهار شهر رمضان. يا حميد أمريض أنت أمسافر أنت تأكل في وضح النهار في نهار شهر رمضان؟ عندك عذر شرعي؟ قال وما أفعل بصومي وقد قتلت 60 علوي في ليلة واحدة. كيف؟ يقول جاءني رسول هارون فوفدت عليه فقال لي ما مقدار طاعتك لأمير المؤمنين؟ قلت أفديه بمالي. مو هذا اللي أريده. روح. في اليوم الثاني هم استدعاني، ما مقدار طاعتك للأمير؟ قلت أفديه بمالي وأولادي، ما هذا الذي أردناه. في اليوم الثالث ما مقدار طاعتك للأمير؟ قال أفديه بمالي وأولادي وديني. قال هذا ما أردناه منك، يوم اللي تفدينا بالدين حياك، اذهب مع هذا الجلواز وأتمر بما يأمرك. يقول جيت على زنزانة على كذا سرداب فيه 20 علوي بين شيخ وشاب، يقول فأمرني أن أضرب أعناقهم. هذه 20 علوي راحوا. قال لي تعال. ذهبنا إلى سرداب آخر وإذا فيه أيضا 20 علوي، أمرني بضرب أعناقهم. وهكذا في الثالث، يعني 60 ضحية على يدي في ليلة واحدة. قول شو أسوي أنا بهذا الصيام؟ انتهى كل شيء، بالذات في أيام هارون الرشيد المذابح لا عد لها ولا حصر. هذا اللي يخلي أكثرهم من أبناء، إذا تروح تقرأ في كتاب منتهى الآمال للشيخ عباس القمي وهو يتحدث عن أولاد موسى بن جعفر سلام الله عليه وأعدادهم بين 37 وبين 35 وبين 60، ويذكر أسماءهم وأين دفن هذا وأين شرد ذاك. نعم، اللي راح على شيراز واللي راح على مرو واللي راح على نعم على بغداد واللي هرب نعم إلى مصر إلى المغرب، ملئت منهم البلاد. ليش؟ لأن المدينة ما عادت لهم مأمن. وعلى هذا الغرار القاسم بن موسى بن جعفر سلام الله عليه، شاب متدين، شاب يحبه أبوه. يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه لما سئل عن الإمام بعده والخلف، قال هي في ولدي أبي الحسن الرضا، ولو كان الأمر لي لجعلتها في ولدي القاسم لحبي له، ولكن هذا الأمر بيد الله يجعله في من يشاء. إلى هل قد يحبه؟ نعم، كان يحبه حبا شديدا. ولكن للأسف هذا الشاب كما هو معلوم خرج من المدينة يتلدد من مكان إلى مكان يطلب المأمن فلا يجد، ما يقدر حتى يقول أنا ابن موسى بن جعفر. صار يسير في تلك الأرياف إلى أن أوقفه القدر على ذلك الحي، وإذا بجارية تقول لأخرى لا وحق صاحب بيعة الغدير، ما كان الأمر كذا ولا كذا. واسمع بس هالمصطلح هذا، صاحب بيعة الغدير جدي أمير المؤمنين، يعني ذولا من جماعتنا من أتباعنا. نعم، فقال لها يا جارية هلا دللتني على صاحب هذا الحي؟ قالت هو أبي إن أردت. يقول فجاءت به إليه. بالعادة العرب أعرافهم وأدبياتهم هكذا، أن الضيف لا يسأل عن اسمه ولا يسأل عن غايته، ربما يكون في وضع غير طبيعي ويبقى اسمه والغرض من مجيئه من خصوصياته، فلماذا يكشف سره؟ له حق الضيافة، يبقى 3 أيام وحقه من الضيافة هذا. وبالفعل قعد 3 أيام ولكنه أنس بالحي ومن فيه. يجي على صاحب الحي يقول له إني سمعت ممن سمع من رسول الله، ما يريد بعد يقول أبويا موسى بن جعفر وأنا سمعت منه، لا، إني سمعت ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أن الضيف 3 فما زاد فصدقه. بعد شو تريد يعني؟ قال أنا أنست لهذا الحي ومن فيه، الوجوه تظهر من سيماتها الإيمان، وأنا أريد البقاء عندكم ولكن لا أريد أن أكون كلا على الآخرين. نعم، فأريد أن تختار لي حرفة أقتات بها أنفق بها على نفسي. وبالفعل قال له هذا المرعى إن أردت، جلب الماء إن شئت، الزراعة عندنا. فاختار أن يجلب الماء إلى ديوان هذا الشيخ. لكن تصور لما كان يجي على الفرات وينظر إلى الماء وهو يلوح بصفائه، تهيج به أحزانه، تتحرك لواعج قلبه، يتذكر على هذا الماء وعلى هذا الفرات ذبح الحسين عطشانا، يقف عليه تهيج به أحزانه، أيقتل عطشانا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر يا ماي الفرات اشجان عذرك، يموت الصبط ضامي بكترك لو تستحي ما فاض نهرك. يعود إلى مكانه في ليلة من الليالي وإذا بصاحب الحي يجوب حوله. نعم بيوتات، نعم دنا من الحجرة التي كان فيها القاسم في منتصف الليل في وقت السحر، وإذا به يسمع دعاء ونشيجا وبكاء. نعم عظم في نفسه، عظم في قلبه، اجتمع مع أفراد العشيرة في اليوم الثاني، أخبرهم بما رأى وسمع. قال إنه عظم في نفسي وأنا أرغب في أن أزوجه من إحدى بناتي. خيرا تفعل، هذا من يوم إجانا إجتنا البركات، نزل علينا اليوم من كثرة الأغنام، حلت البركة علينا، فزوجه من إحدى بناته. يقولون 3 سنوات على بعض الروايات أنجبت له طفلة. نعم وإذا بهذه الطفلة تذهب لتلعب مع الباقيات من الأطفال. هذه تقول أنا أبوي اسمه فلان من عائلة الفلانية من القبيلة الفلانية. تدري المجتمع العشائري من أول ما تقعد ويا الواحد من يا قبيلة ومن يا أصل، مو شكل. هذه بعد ينكسر خاطرها، من أبوك؟ فتحار جوابا. كانت تجي إلى أبيها القاسم وتقول له: أبا الناس يسألوني من أنت ومن أبوك، فأحار. قال: يا بني اصبري تحملي، هذا الاسم يبقى في مكنون الغيب لا يكشف لأحد خوفا من القتل. وبالفعل بعد 3 سنوات وإذا به على فراش المرض. نعم لما أحس بدنو أجله أرسل إلى شيخ هذا الحي، جلس عند رأسه، صار يوصي إليه بوصايا. قال له: يا قاسم أو أيها الغريب، جئتنا في هذا الحي فنزلت علينا البركات، ما شفنا منك إلا الخير، ولكن زوجناك بإحدى بناتنا، نريد نعرف أصلك، نسبك، حسبك، يصل إلى أي قبيلة، إلى أي عشيرة. فقال: يا شيخ، إن كنت تسأل عن حسبي ونسبي فأنا القاسم بن موسى بن جعفر. وإذا بالشيخ يضع 10 أنامله على رأسه وينادي: وخجلتاه وفضيحتاه، بأي وجه أستقبل جدك رسول الله وأنا قد استخدمتك؟ خليناك خادم. نعم وخجلتاه من أبيك موسى بن جعفر. قال: يا شيخ لا بأس عليك، فأنت معنا في الجنة إن شاء الله، ولكن استمع إلى وصيتي، إذا أنا مت فغسلني وكفني وصل علي ووارني، فإذا جاء موسم الحج فخذ زوجتي وابنتي واذهب بها إلى الحجاز، ثم اجعل طريقك إلى المدينة واسأل عن حي يقال له حي بني هاشم. إذا وصلت إلى هذا الحي فأنزل هذه الطفلة، ستدرج حتى توقفك على باب دار عالية. تلك الدار هي دارنا أهل البيت، لا لكن أخبرك يا عم لن ترى فيها من الرجال أحدا، لا ترى فيها إلا نساء أياما وأطفال يتاما. عظم الله أجوركم، مات القاسم أخذ في جهازه إلى أن واراه في ملحودته ألم مناد وقاسما. انتظر الشيخ إلى أن جاء موسم الحج، أخذ تلك الطفلة وأمها إلى حي بني هاشم. يقولون من وصل حي بني هاشم أنزل تلك الطفلة، صارت تدرج حتى وقفت على باب تلك الدار العالية. طرقت الباب وإذا بالنساء والأطفال خرجن إليها، تتقدمهن عجوز تتوكع على عصات. ما إن نظرت إليها قالت: بني شمائلك كشمائل ولدي القاسم. بني من تكوني؟ قالت: أنا يتيمة القاسم بن موسى بن جعفر. وماذا صنع الزمان بأبيك؟ قالت: لقد مات أبي وأيتمني على صغر سني. نادت تلك العجوز: وولدا وقاسما، على القاسم بليل الحزن بتنا يا حرم واطفال حاول يوم بتنا يا وظنها اللي وقفت على الباب بتنا يا وابوها قضب دير اجنبيه. هي والله وابوها قضب دير يا يقولون أن أم القاسم بقيت ثلاثة أيام تبكي حزنا على ولدها الذي مات في غربة، وبعدها أسلمت الروح وماتت أسفا عليه. بعد ما جاءها الخبر بأنه رضى تحت حوافر الأعوجية، ولا أنه احتز رأسه، ولا أنه ضرب مفلوق الهامة على رأسه، لا، إجاها مات في غربة ومع ذلك ما تحملت. ساعد الله رملة أم القاسم بن الحسن لما رأت الحسين يحمله على صدره. يقول حميد بن مسلم: نظرنا إلى الحسين وإذا به منحني الظهر. كنا لا ندري أو كان القاسم أكثر طولا من عمه أو أن الحسين انحنى ظهره. نظرنا إليه وإذا به منحني الظهر. جاب يا ومدد ما بين خوته وقعد عدهم يا ويلي وهم موتى، وبس ما سمع عن النسوان صوتا. اجت رملة تصيح: الله أكبر. تقل مبارك بين سبعين ألف جابوك عن الحنة بدم الراس حنوك، وبدال الشمع بن الشاب زفوك، عريس ويزفونك مطبر. يقولون جاء به الحسين مده في طول علي الأكبر، اجتمعنا النساء من حوله، تارة ينادي وعلياه وولداه، وتارة ينادي وقاسماه. اجتمعنا النساء من حوله، لكن يقولون الرملة بقيت واقفة على باب الخيمة. زينب تلتفت إليها: رملة، هذا ولدك القاسم، هذا ابنك القاسم. قالت: أعلم يا سيدتي، ولكنني أستحي من الحسين، خلي يشبع وداع من ابن أخيه. لما سمع الحسين ذلك قام من عند القاسم، اجت رملة وألقت بنفسها على شبابها تقل بني أنا من شفت عمك لبسك تفصيل الأجفان، قلت الولد ما يعود من حومة الميدة، قومي يا سكنة وادعي شمعة الشباية نشق على العريس جيبك يا حزينة. ورملة على الجاسم هوت الطم صدرها نادي عروسك بن سعد رايد أسرها، وانت طريح جثتاياك ما حد قبرها، دلل يا عقلي وبالثرى تبقى رمي. بني في لوعة خلفت والدة ترعى نجوم السماء، بالليل بالسهر يا الله نسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بأعز الخلق عليك محمد وأهل بيته الطاهرين، فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن كل مكروب. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ضاعف لهم أجرهم، بارك في أرزاقهم إلى أرواح موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار، وإلى أرواح الأئمة الأطهار، وإلى روح القاسم بن الحسن. نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.